أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله العلي العظيم. حاء سين ياء نون. حروف عادية كسائر الحروف، ولكن إذا اجتمعت هذه الحروف وتألفت منها كلمة ماذا يكون أثر تلك الكلمة؟ أنا لا أعرف اسما أجمل وأروع من اسمي محمد وعلي. ولكن لا أجد اسما أوقع في النفس وأكبر تأثيرا في النفس من اسم الحسين. هل وجدتم اسما من بين عشرات الآلاف من الأسماء أو أكثر عندما يطلق مئات الملايين من البشر لا يتمالكون عيونهم، تجري دموعهم عند سماع ذلك الاسم؟ أنا لا أعرف، لا أجد اسما بهذه المواصفات غير اسم الحسين. أسماء الخمسة الطيبة صلوات الله عليهم أجمعين لا شك أنها قمة الأسماء المقدسة، ولكن هي بالنسبة إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مكررة. اسم محمد، تكرر في أهل البيت 4 مرات كما يقول الشاعر: أولهم محمد، آخرهم محمد، أوسطهم محمد، بل كلهم محمد. اسم علي أيضا تكرر في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام 4 مرات اسم الحسن أيضا مكرر، الثاني من الأئمة والحادي عشر من الأئمة. وأما اسم فاطمة فحدث ولا حرج، ربما لا نجد إماما من أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولدت له بنات إلا وسمى على الأقل اسم واحدة منهن بهذا الاسم الشريف. بعض الأئمة كانوا يسمون أكثر من بنت بهذا الاسم الشريف. ولكن من بين أسماء الخمسة الطيبة اسم الحسين غير مكرر في أهل البيت، غير مكرر. نحن نعلم أن أسماء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هي من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل سمى كل واحد من المعصومين الأربعة عشر بهذا الاسم. لا يمكن أن يكون هذا الشيء عفويا، لا شك أن هناك سر. اسم الحسين ما تكرر في أهل البيت في المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ لماذا اسم علي أو اسم رسول الله تكرر؟ هناك موضوع مفصل في مجاله يحتاج إلى تفصيل. الذي سمي باسم محمد من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما سمي عبثا أو عشوائيا، لا، هذا الاسم يرمز إلى شيء. الذي سمي باسم علي هذا الاسم يرمز إلى شيء في حياة ذلك الإمام كمدخل، أقول فقط إشارة ليس حديثي عن هذا الموضوع. الذين أسسوا دورا معينا من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام سموا باسم محمد. أما رسول الله فأمره واضح، هو المؤسس للدين. وهكذا كل من سمي بهذا الاسم من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من المعصومين الأربعة عشر هو مؤسس لدور معين. هذا يحتاج إلى تفصيل، يعني ما كان الأمر شيئا صدفة، لا، الأمر بدقة بالغة. الإمام الباقر يسمى بهذا الاسم، الإمام الجواد يسمى بهذا الاسم، الإمام صاحب الأمر أرواح نافذة يسمى بهذا الاسم. هكذا بالنسبة إلى اسم علي، هكذا بالنسبة إلى اسم الحسن، ولكن اسم الحسين فريد. يعني ماذا؟ يعني أن الدور الذي أداه سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام كان دورا فريدا، كان ظرفا فريدا، وهذا مصداق من إحدى معاني العبارة الواردة مستفيضة في زيارات سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. أكثر زيارات سيد الشهداء تشتمل على هذه العبارة، عندما نسلم على الإمام الحسين نقول له ضمن التسليم السلام عليك يا وتر الله. ما هو معنى وتر؟ وتر الله يعني ماذا؟ كلمة الوتر من معانيها الفريد الوحيد. عندما نقول للإمام الحسين السلام عليك يا وتر الله، يعني السلام عليك يا وحيد الله، يعني السلام عليك يا فريد الله، يعني السلام عليك أيها الإمام الذي ما خلق الله سبحانه وتعالى مثلك أحدا على الإطلاق، يعني السلام عليك أيها الإمام الذي كنت فريدا في مولدك، مولده كان فريدا، تجدون شخصا مميزا من جميع الجهات في يوم مولده يبكى عليه، لا تجده في تاريخ البشر، لا تجده. الطفل عندما يولد طفل مميز من جميع الجهات، الفرحة تعم، ولكن في مولد سيد الشهداء في يوم مولده الناس بكوا، رسول الله بكى، سيدة النساء بكت، أمير المؤمنين بكى، فريدا في مولده، فريدا في استشهاده. تجدون فاجعة مثل فاجعة الإمام الحسين، فاجعة الطفل الذي على الأقل بمقدار علمي القليل ثلاثة من المعصومين عليهم الصلاة والسلام بيّنوا أن هذا اليوم يوم فريد، رسول الله، الإمام المجتبى، الإمام زين العابدين بمقدار علمي طبعا، قالوا لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، لا يوم كيوم الحسين كما يقول الإمام زين العابدين. هل وجدتم في تاريخ البشر شخصا مظلوما يبكى عليه قبل ولادته؟ آدم قبل آلاف السنوات من مولد الإمام الحسين عندما سمع اسم الإمام الحسين جرت دموعه إلى يومنا هذا، يوم مولد الإمام الحسين يوم بكاء. فريد في كل شيء، فريد كان فريدا في مظلوميته، كان فريدا في عظمته، ولا يزال وسيبقى فريدا في عظمته، فريد في شعائره. هو وحيد الله، يعني نسخة واحدة، مخلوق لا يوجد مثل هذا المخلوق أبدا. الشموس كثير، الأقمار كثير، الكواكب كثير، أما الحسين هو فريد على الإطلاق، فريد الله، وحيد الله، وتر الله. هذه نقطة سريعة أمر عليها، أنتقل إلى نقطة ثانية فيما يرتبط بنا مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة هي نعمة رسالة خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله. لا تجدون نعمة أعظم من هذه النعمة، هي النعمة الفريدة من النعم الماضية التي القرآن الكريم يعبر عنها بالمنة. لقد من الله على المؤمنين. طبعا هناك نعمة ستأتي هي امتداد لهذه النعمة، أيضا الله سبحانه وتعالى عبر عنها بالمنة، وهي نعمة ظهور الإمام صاحب الأمر. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، تلك امتداد لهذه النعمة وهذه المنة. أعظم النعم على هذه الأمة هي نعمة رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه النعمة التي هي العظمى. كم من النعم عظيمة في حياتنا، هذه النعمة هي عظمى النعم، أكبر النعم. هل لها أجر؟ نعم. ما هو أجرها تعلمون؟ القرآن يصرح: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أجر نعمة الرسالة هو مودة آل محمد. شيء غريب، هذه النعمة بهذا الحجم أجرها مودة أهل البيت. لماذا؟ ما الذي تتضمنه مودة أهل البيت؟ أشد الأشياء على الشيطان هذه المودة. الفاصل بين الحق والباطل هذه المودة. الطريق الوحيد إلى الله سبحانه وتعالى هذه المودة. ليس مني، من القرآن أقول، الله سبحانه وتعالى يقول. أجر الرسالة ما هو؟ لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. الذي يريد أن يمشي في سبيل الله، في طريق الله، الطريق هو أجر الرسالة. الأجر ما هو؟ المودة، والأجر هو الطريق. إذن المودة هي الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا أصبحت مودة أهل البيت هي الطريق الوحيد الفريد إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي تتضمنه مودة أهل البيت؟ أولا
هذه المودة هي التي تنقذ الإنسان من العقائد المنحرفة. وتعلمون مدى خطورة عقيدة واحدة انحرافية على آخرة الإنسان. كم من العقائد المنحرفة؟ الله سبحانه وتعالى جنبنا ببركة هذه المودة، مودة أهل البيت. العقائد المنحرفة كم هي؟ التي غزت حتى المسلمين، حتى المسلمين. العقائد المنحرفة كالعقيدة بأن الله سبحانه وتعالى من الممكن أن يظلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كالعقيدة بأن لله سبحانه وتعالى يدا ورجلا ورأسا وبطنا، يعني له حيز، الذي له حيز يعني يحتاج إلى المكان، يكون الله عز وجل محتاجا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا أنقل عقائد عن بوذيين. العقيدة بأن الله سبحانه وتعالى يجبر الناس رغما عنهم، يجبر الناس على سفك الدماء الطاهرة، على قتل الأنبياء، على الزنا، على السرقة، على أكبر الجرائم، ثم يوم القيامة الله عز وجل يعاقب الناس على ما أجبرهم عليها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، سبحانه عن ذلك. ما الذي جنبنا وأبعدنا من هذه العقائد غير مودة أهل البيت؟ هذا أولا. ثانيا، هذه المودة، مودة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هي التي تنقذنا من الأعمال السيئة المهلكة. بدقة قلت الكلمة المهلكة. بعض الأعمال السيئة أعمال سيئة، أخطاء عادية، لا أتحدث عنها، أتحدث عن الأعمال السيئة المهلكة. مهلكة في الآخرة، مهلكة حتى في الدنيا، مهلكة. الذين مشوا طريقا آخر غير طريق رسول الله وأهل البيت، هلكوا أم لا؟ من جهة العقيدة هلكوا، من جهة الأعمال أيضا هلكوا. لا أريد أن أذكر المئات من النماذج، ليست بالعشرات، بالمئات. ربما إذا كان الإنسان متفرغا يجد آلاف من الموارد من الأخطاء المهلكة، لا الأخطاء العادية. الاستحسان يكون دين الله. أنا إنسان عادي، بشر عادي، لا أعرف أوليات ما في الكون، أستحسن أن يكون شيئا، أرى شيئا حسنا، هذا الشيء الحسن يصبح دين الله، هذا ليس خطأ مهلك؟ أستحسن شيئا وهذا فعلي طبيعي. أما أنا الإنسان العادي، لا نبي لا وصي لا ولي، أستحسن شيئا يكون هذا الشيء دين الله. أنا بعقلي الصغير المحدود أقيس الأشياء وهذا القياس يكون دين الله، هذا خطأ عادي؟ المصالح المرسلة تكون دين الله. هذا في الفقه، وقس على ذلك بقية جوانب حياة الإنسان. من الذي وما الذي أوضح لنا الطريق في الفقه في بقية جوانب الحياة؟ من الذي وما الذي أوضح لنا هذا الطريق المظلم؟ قبل أن يعرف الإنسان الأمور التي أصبحت اليوم بديهية، من الذي أوضح حقائق نفس الإنسان؟
من الذي أوضح الحقائق على هذه الأرض؟ من الذي أوضح الحقائق في الكواكب؟ من الذي أوضح الحقائق المبهمة التي لا تزال مبهمة في نفس الإنسان، في روح الإنسان، الحقائق المرتبطة بالعقل؟ في عصر الظلمات أهل البيت أوضحوا هذه المعاني. إلى يومنا هذا بعد مرور مئات السنوات كثير من الحقائق مبهمة، والحقائق التي توصل إليها البشر توصل إلى نفس الحقائق التي بينها أهل البيت، ربما بعد مئات السنوات طبعا توصل. ولو أردنا أن نعد، أن نسرد الحقائق التي بعد مئات السنوات البشر توصل إلى كلمات أهل البيت، لكانت حقائق كثيرة جدا في مختلف أبعاد الحياة. الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليهما يقول لسلمة والحكم، يقول شرق وغرب فلا تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج عنا أهل البيت. اطرق الابواب، اي باب من اي مذهب من اي دين، لا تجد الا شيء يخرج من اهل البيت، من مدرسه اهل البيت، الكلمات النورانيه التي خرجت من افواههم الطاهره. هذا ثانيا. ثالثا، هذه المودة هي التي تخلق الإنسان بالأخلاق العالية العظيمة. لا تعصوا أن أقول، ابحثوا، اقرأوا تاريخ البشر من مختلف الأديان والمذاهب، تجدون أخلاقيات مثل أخلاقيات أتباع أهل البيت. أنا أتحدى أن تجدوا أخلاقيات مثل أخلاقيات محمد بن مسلم، مثل أخلاقيات محمد بن أبي عمير، مثل أخلاقيات علي بن مهزيان، مثل أخلاقيات جابر بن يزيد الجعفي، مثل أخلاقيات جميل بن الدراج. ابحث، أشياء خيالية أصلا. البشر لا يتمكن أن يتصور أن إنسانا عاديا، ليس إماما، ليس نبيا، يصل إلى هذا المستوى من الأخلاق العالية، وهي قضايا متواترة. من أين حصلوا على هذه الأخلاق؟ طبيعي، الذي يرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله في لحظاته الأخيرة من حياته وهو يتنفس أنفاسه الأخيرة يفكر في أمته، الذي يرى أن سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها في أشد حالاتها الصحية تدعو لهذا وذاك، لهذه وتلك، ولا تدعو لنفسها. الإنسان عندما يرى أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أطعم الطعام على حبه في أشد أوقات الجوع، لا يأكلون حتى لقمة واحدة من طعامهم، لقمة واحدة، ثلاثة أيام تمر عليهم من دون أن تدخل في أجوافهم لقمة واحدة. الذي يرى هذه الأخلاقيات ما الذي يتعلم؟ يتعلم إيثار الآخرين على نفسه، يتعلم أن يقدم ما يحبه أخوه على ما يحبه هو، أن يقدم رغبات الآخرين على رغباته الشخصية، طبعا ضمن إطار حب الله، ويطعمون الطعام على حبه. اسألوا هؤلاء الذين تشرفوا إلى زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في الأربعين، ملايين من البشر، أمواج من البشر، ما حدثت في تاريخ البشر هذه الأمواج البشرية، حسب بعض التقديرات، تقديرات إجمالية، ربما العدد زاد على 20 مليون شخص، أنا ما حضرت طبعا، ولكن بالنسبة للعام الماضي جهة مرتبطة بالأمم المتحدة بينت أن العدد كان ما يقارب من 15 مليون شخص. أنا قرأت، إذا العام الماضي كان 15 مليون، في هذا العام كم كان؟ والذين تشرفوا أكدوا أن هذا العام كان العدد أكثر بكثير من العام الماضي،
ربما العدد يكون صحيحا ما يقارب أو ما يزيد على 20 مليون. 20 مليون من البشر من مناطق مختلفة بأخلاقيات مختلفة جاءوا، ما حدثت مشاكل معتنى بها، كيف تفسرنا 10,000 شخص يجتمعون في مكان تحدث مشاكل بينهم؟ أنا سمعت من أحد المؤمنين، بل من العديد من المؤمنين، أنا سمعت الذين تشرفوا إلى زيارة سيد الشهداء في 40، العديد منهم قال، أحدهم كان يقول أنا كنت هناك أسبوع، بعضهم أكثر بعضهم أقل، قال في كل هذه الفترة ما رأيت مرة واحدة تضارب بين اثنين، ما رأيت مرة واحدة تسابب بين اثنان يتسابه، ما رأيت. تتمكن أن تتصور هذه الحالة؟ ملايين من البشر من أقطاب الأرض جاءوا من أماكن مختلفة، لا تحدث مشاكل معتنى بها بينهم. العديد أنا سمعت منهم يقول أنا في هذه الفترة ما سمعت اثنين يتسابان. طبعا أولا هذا معجزة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، تفسير عادي لا ليس له، هذه الحالة ليس لها تفسير عادي، شيء طبيعي، هذا العدد الهائل لا تحدث بينهم مشاحنات مشاكل، هذا شيء أصلا لا يتصور. وثانيا الشيء الأول والأساسي هو إعجاز سيد الشهداء، ولكن الشيء الآخر ما الذي جذبهم إلى كربلاء؟ حب الحسين، هو حب الحسين الذي جذبهم إلى زيارة الحسين، هو حب الحسين جعلهم يصلون إلى هذا المستوى، إلى هذه النفسية الطيبة في تلك الأيام. في الحج يجتمع أقل من 3 ملايين عادة، كم من المشاكل تحدث بينهم رغم أن العدد أقل بكثير من ذلك العدد الذي حضر في كربلاء، رغم أن هناك في الحج شيء يقال بين الناس لا جدال، ولأجل هذه الكلمة كثير من الأمور الناس يتركونها، مع ذلك يمر يوم واحد على الإنسان إلا ويرى العديد من الموارد من المشاحنات من السباب من أمثال ذلك. 20 مليون لا تحدث بينهم هذه الأمور، هذه شم من أخلاقيات أهل البيت التي وصلت إلى هؤلاء، لا أقل في هذه الفترة، في فترة زيارة الإمام الحسين. مودة أهل البيت تخلق الإنسان بأخلاقيات أهل البيت، ببعض أخلاقيات أهل البيت. النقطة الأخيرة كرها وأمر عليها بسرعة، الإنسان عندما يحس ببرودة مودة أهل البيت في قلبه يحس بعظمة بقوة بقدرة لا نظير لها. ربما الكثير منكم جربتم هذه الحالة، أنا مرارا وتكرارا جربت هذا الشيء. الإنسان يجلس مع علماء يجد نفسه هو المسيطر هو الغالب، ببركة ماذا؟ ببركة كلمات سمعناها من كلمات أهل البيت عليهم السلام. لا أقول ذلك تكبرا، حاشا، العياذ بالله من التكبر، ولكن أقول أنا مرارا سمعت كلمات علماء كبار علماء طوائف وأديان ومذاهب أخرى، الإنسان يرى هذه الكلمات كم هي صغيرة في ثقافتنا، كم هذه الكلمات صغيرة، هذه الكلمات أصغر من أدنى وأصغر من كلمات تلاميذي. الله شاهد على ما أقول، أنا لا أريد أن أتكبر على أحد، لا أريد أن أقول هذا التفوق من نفسي، إنما هذا التفوق الذي يحصل للإنسان ببركة هذه المودة. المودة تعطي للإنسان ثقافة عالية، مودة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تغني الإنسان من الثقافات الأخرى، تجعل الإنسان عالما بالنسبة للآخرين. وهذه النقطة فيها تفصيل، وربما إن شاء الله في وقت في فرصة قريبة إن شاء الله أوفق لذكر بعض التفاصيل بالنسبة إلى هذه النقطة فيما يرتبط بكل واحد منا. أنا أريد أن أقف إن شاء الله عند بعض هذه النقاط في فرصة ربما إن شاء الله تكون قريبة إن وفقنا لذلك. هذه أيضا من بركات مودة أهل البيت، من آثار مودة أهل البيت. من هنا نعرف سرا من أسرار قوله تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو ليس بصالح النبي فهو لكم. النبي لا ينتفع. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. آيات ثلاثة كل واحدة منها تبين جانبا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه المودة ما هي قيمتها؟ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم بصالحكم. هذه المودة تخرجكم من ظلمات العقائد الانحرافية، من ظلمات الأعمال السيئة، من ظلمات الأخلاقيات الدانية، من ظلمات الضعف والجهل، تخرجكم تجعلكم علماء. ما سألتكم من أجر فهو لكم. وآية ثالثة: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. الله سبحانه وتعالى أبى أن ينعم على هذه الأمة بنعمة إلا وأكملها، نعمة رسالة النبي صلى الله عليه وآله، أبى الله عز وجل إلا أن يكملها، إلا أن يتمها. وأتممت عليكم نعمتي، هو الطريق، نعمة رسالة رسول الله. لماذا؟ لأن الطريق الوحيد إلى الله هو طريق رسول الله. نفس هذه المعادلة هذه الآية تبينها: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. لا حرمنا الله سبحانه وتعالى من هذه النعمة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم زد في قلوبنا حبهم ومودتهم، ووفقنا لاتباعهم، وارزقنا شفاعتهم وجوارهم في الجنة. إنك مجيب الدعوات وأنت أرحم الراحمين. أبارك لكم هذه الذكريات السعيدة: ميلاد سيد الشهداء، ميلاد أبي الفضل العباس، ميلاد الإمام زين العابدين، المواليد المباركة في هذا الشهر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من بركات محمد وآل محمد في هذا الشهر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.